بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللناس أجمعين.
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الملامسة والمنابذة. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلبس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. وقد فسر الإمام مالك رحمه الله المنابذة والملامسة يعني بعض الحديث الذي أورده، والحديث الذي أورده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في إخبار عما كانوا في الجاهلية كانوا يفعلونه، وأن الإسلام جاء بمنع ذلك. وهذا الحديث الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح عند الإمام مالك، وقد أخذه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال مالك: في الساجي المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك في الساجي يعني الذي يعني يكون في جرابه، يعني هو المقصود به يعني نوع من الثياب يعني تكون في جراب وفي وعاء، وكذلك الثاني الذي هو
قال: أو الثوب القبطي المدرج في طيه.
أو القبطي المدرج في طيه يعني أنه مطوي وليس يعني وليس منشورا، وهذا يعني فيه محذور، ما قد يكون أنه يعني غير سليم، ولكن مثل ما موجود في هذا الزمان من أن الثياب تأتي من مصانع، ويعني تكون في أكياس أو علب، ويكون موضوع عليها مقاسها، فإن مثل ذلك لا بأس به لأنها متماثلة يعني، والثوب المنشور منها عينة يعني يكون مثل ذلك الذي فيه، وإذا أخذه وتبين أنه هذا فإنه يرجع إليه ويبدله. فالذي هو موجود من هذا الزمان ليس من قبيل يعني هذا النوع الذي يقال له الملامسة والمنابذة. نعم.
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله في البرنامج والأعدال. والأعدال المقصود بها الأكياس والأوعية التي تكون فيها الأشياء التي تباع، والبرنامج هو أن يكتب وصف يعني لما في البرنامج، وأنه يعني وصفه كذا وكذا، فإذا أخذه على هذا الوصف وصار مع الداخل مطابقا فإنه يلزم بذلك البيع، ولا يقال أن هذا من قبيل الملامسة أو من قبيل الشيء الذي يكون فيه جهالة، لأنه وضح في البرنامج الذي هو يعني كونه يكتب ما في داخل الوعاء وداخل العدل يعني صفته ووصفه وأنه مشتمل على كذا وكذا، إذا كان مطابقا يعني لما هو مكتوب فإن ذلك سائغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيع المرابحة. قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماترة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا
أولا شراء بيت. أولا المرابحة المقصود بها أن الإنسان يعني يشتري سلعة ثم يبيعها بالربح، فيقول يعني للمشتري: أنا اشتريتها بكذا وأنت أربحني بها كذا، أنت أربحني بها كذا. فإن هذا يعني سائر، لأنه عرف السعر وعرف الربح الذي يعني سيدفعه، فيكون دخل في ذلك، يعني دخل على ذلك على بينة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني في هذا أشياء يعني تدخل وأشياء لا تدخل، من ناحية يعني أحوال أو معاملات يكون فيها يعني إجرة الطي وإجرة كذا وإجرة كذا وإجرة كذا. يعني فبين أن يعني ما يصح أن يكون داخلا تحت رأس المال وما كان غير داخل. نعم.
قال: إنه لا يحسب فيه أجر التماثرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من من يساومه بذلك كله. إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك: فأما القصارة والقياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو منزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
نعم.
قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والطرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.
نعم.
قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للـ10 11 ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على 90 إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير بالذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا.
نعم.
قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت علي 100 دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربعه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاعه على البرنامج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيع على البرنامج. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقوم لرجل منهم تقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغت صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا واستغلوه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.
نعم.
قال مالك: في الرجل تقدم له أصناف من البذل، ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ضرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له.
البرنامج هو كما مر يعني وصف ما في داخل العجل أو في ما داخل يعني الكيس الذي يعني يكون فيه وصف ما في داخله، بأن يكون فيه وصف كذا وكذا وكذا. فيقول الإمام مالك رحمه الله: إذا كان الوصف مطابقا لما في العدل، مطابقا لما في البرنامج، وهو الوصف الذي جاء فيه أن فيه كذا وفيه كذا وصفته كذا وكذا، فإنه يكون بذلك لازما. على هذا فالبرنامج هو الكتابة التي فيها توضيح ما في الكيس أو ما في العدل، يعني فإن البيع لازم ما دام أن ما في داخل العدل وداخل الكيس مطابق لما في البرنامج الذي هو الوصف الذي فيه يعني وصف ما في داخل العدل وأنه صفة كذا وكذا وكذا، فإنه يكون بذلك، وهذا هو مقصود بالبرنامج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيع الخيار. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بالخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال رحمه الله تعالى: بيع الخيار. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
ثم ذكر باب الخيار.
نعم. بيع الخيار
يعني إذا تبايع الشخصان سلعة يعني فيما بينهما، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وأما إذا تفرقا وفيه شرط يعني الخيار، وأن واحد منهم قال: أنا أختار لثلاثة أيام أنظر أو يعني وبعد ذلك أبت، فإن هذا هو الذي أشار إليه، قال: إلا بيع الخيار. فإذا حصل البيع بين اثنين وتفرقا تم البيع إذا لم يكن هناك شرط خيار. فإذا كان أحدهما شرط الخيار لنفسه أنه بعد يومين أو ثلاثة يبت في الأمر، وأنه يعني لا يلزم البيع إلا بعد أن يختار، فإن هذا هو الذي عني في الحديث، قال: إلا بيع الخيار، أي خيار الشرط، وإلا فإن البيع الذي يكون بينهما فإنه ينتهي بتفرقهما ويلزم بتفرقهما. لكن إذا كان أحدهما شرط الخيار ثلاثة أيام فإنه يمتد الخيار له إلى ذلك الوقت. وقد أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان.
ثم ذكر هذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: البيعان بالخيار.
كان أحسن الله إليك، عن عبد الله مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
كان نعم حديث مرفوع، حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار؟
قال لا، أيما بيعين تبايعا.
نعم.
فالقول ما قال البائع أو يترادان.
أيما بيعين تبايعا
فالقول ما قال البائع.
نعم، أي بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، ليس على قول المشتري، لأن هذا هو صاحب الحق، فالقول قوله لا أيما يمينه. أو يتردان، يعني إذا ما يعني قبل المشتري قول المدة بيمينه فإنهما يتردان، يكون هذا يرد النقود التي أخذها وهذا يرد السلعة التي أخذها. وهذا الحديث الذي يعني ذكره يعني هنا يعني بلاغا عن 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 مسعود رضي الله عنه جاء موصولا يعني عند أصحاب السنن الأربعة، وصححه الألباني في أرواع الغليل. نعم.
قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف ولا خيار المبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه.
نعم.
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول مبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطي المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل المشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريت إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الربا في الدين. عن مالك عن أبي الزناد عن بسط بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله.
ثم ذكر باب
ما جاء في الربا في الدين.
باب ما جاء في الربا في الدين. وذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن أبا صالح مولى السفاح أنه اشترى إيش؟
قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل،
يعني باع بزا له على أهل دار نخلة إلى أجل، ثم إنهم يعني جاءوا إليه وطلبوا منه أنهم يعني يدفعون يعني يردون عليه
فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقذوني،
يعني باعه من أجل وعرضوا عليه أنه يضع عنهم وينقذونه، يعني بدلا من كونه يعني يبقى الدين عليهم فيريد أن يتخلصوا من ذلك بأن يدفعوا بعضه ويسامحهم في الباقي. فيعني قال إنهم رجعوا إلى زيد
بن
ثابت، فقال: لا آمر.
قال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله،
يعني ما بك فيه بشيء، لا يأمرك أن تأكل هذا ولا أن تؤكله. نعم.
قال: عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه.
ما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر ومثل الأثر الذي مر عن ابن مسعود عن زيد بن ثابت. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل.
ثم ذكر هذا الأثر هذا الكلام عن مالك رحمه الله البيان عن زيد بن أسلم يعني الذي نقله مالك عن زيد بن أسلم أنه ذكر في الجاهلية أن الواحد منهم إذا كان عليه دين وجاء الأجل جاء الدائن للمدين وقال إما أن تقضي وإما أن ترضي، يعني إما أن تقضي تدفع الدين الذي عليك والحق الذي عليك، وإلا فإنك تزيد يعني في الثمن الذي في همته، ويعني ويؤخره يعني فيقول إما أن تقضي وإما أن ترضي، يعني تدفع زيادة من أجل التأجيل. وهذا هو ربا الجاهلية الذي يعني بنوه على هذا الأمر، وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن ربا الجاهلية هو مبني على هذا، وأنه أضعاف مضاعفة، فالدين يتسلسل كلما حل الأجل جاء إما تقضي وإما تربي، ثم بعد ذلك يعني عدة مرات يعني يترتب على ذلك، فيكون الربا حصل أضعافا مضاعفة. وهذا هو ربا الجاهلية الذي يعني واضح غاية الوضوح في تحريمه ومنعه في هذا الدين الحنيف، وهو الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم.
قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه.
نعم.
قال مالك: الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا 150 إلى أجل. قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، أو يزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع الدين والحول. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ثم ذكر بعد ذلك باب جامع
الدين والحول.
جامع الدين والحول، الحول مقصود به الحوالة، يعني يكون إنسان يحيل إنسان على آخر، يعني هذا حوالة. وقد ذكر في هذا الحديث طلع عن حديث أبي هريرة طلع عن أن رسول الله قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليتبع، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. أورده من أجل قوله: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، يعني وقوله مطل الغني ظلم، يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين وهو غني فلا يجوز له أن يؤخر الحق عن صاحبه، وإنما عليه أن يؤدي الحق إلى صاحبه ما دام الله أغناه وعنده السداد الذي يسدد به لأنه غني. فإذا حصل منه أن تأخر أو مانع في إعطاء إيصال الحق إلى مستحقه فإن ذلك ظلم من هذا الغني لهذا الدائن الذي يطلبه، لأنه قادر على السداد. والمطل هو يعني هو معنى التأخير والمماطلة وعدم المبادرة إلى التسديد. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذا الغني أو هذا الإنسان المدين الذي عليه الدين، سواء كان غنيا أو غير غني، وحال إلى مليء، حال على مليء يعني شخص آخر، يعني فإن المحال عليه أن يتبع ما دام أنه على مليء. أما إذا كان على معسر فليس له أن يقبل. وهذا الحديث الذي يعني رواه الإمام مالك، يعني هو صحيح عند الإمام مالك، رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد
المسيب
أنه قال نبي الدين قال لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك، يعني لا شيء عند غيرك، يعني حتى تقبضه وتستوفيه. وقد مر بنا هذا أن الإنسان يعني لا يبيع ما ليس عنده، وإنما يعني لا يبيع السلعة إذا اشتراها حتى يحوزها وحتى ينقلها يعني إلى رحله أو إلى يعني المكان الخاص به. نعم.
قال يحيى قال مالك كالرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحادث
نفاقه يرجو نفاقه
إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له، ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.
نعم.
قال مالك الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا.
نعم.
قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الشركة والتولية. قال مالك في الرجل يبيع البزة المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن.
نعم.
قال مالك فالأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أم لم يقبض إذا كان ذلك في النقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تورية ولا إقالة.
نعم.
قال مالك من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت فيه ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باعه السلعة، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة.
نعم.
قال مالك: الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يصيبه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه.
نعم.
قال مالك: ولو أن رجل ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق لكم رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين وآمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما تحمد عاقبة في الدنيا والآخرة.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللناس أجمعين.
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الملامسة والمنابذة. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلبس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. وقد فسر الإمام مالك رحمه الله المنابذة والملامسة يعني بعض الحديث الذي أورده، والحديث الذي أورده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في إخبار عما كانوا في الجاهلية كانوا يفعلونه، وأن الإسلام جاء بمنع ذلك. وهذا الحديث الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح عند الإمام مالك، وقد أخذه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك في الساج يعني الذي يعني يكون في جرابه، يعني هو المقصود به يعني نوع من الثياب يعني تكون في جراب وفي وعاء، وكذلك الثاني الذي هو
قال: أو الثوب القبطي المدرج في طيه،
أو القبطي المدرج في طيه، يعني أنه مطوي وليس يعني وليس منشورا. وهذا يعني فيه محذور، ما قد يكون أنه يعني غير سليم، ولكن مثل ما موجود في هذا الزمان من أن الثياب تأتي من مصانع، ويعني تكون في أكياس أو علب، ويكون موضوع عليها مقاسها، فإن مثل ذلك لا بأس به لأنها متماثلة، يعني والثوب المنشور منها عينة يعني يكون مثل ذلك الذي فيه، وإذا أخذه وتبين أنه هذا فإنه يرجع إليه ويبدله، فالذي هو موجود من هذا الزمان ليس من قبيل يعني هذا النوع الذي يقال له الملامسة والمنابلة. نعم.
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب في طيه وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله في البرنامج والأعدال، والأعدال المقصود بها الأكياس والأوعية التي تكون فيها الأشياء التي تباع، والبرنامج هو أن يكتب وصف يعني لما في البرنامج وأنه يعني وصفه كذا وكذا، فإذا أخذه على هذا الوصف وصار مع الداخل مطابقا فإنه يلزم بذلك البيع، ولا يقال أن هذا من قبيل الملامسة أو من قبيل الشيء الذي يكون فيه جهالة، لأنه وضح في البرنامج الذي هو يعني كونه يكتب ما في داخل الوعاء وداخل العدل يعني صفته ووصفه وأنه مشتمل على كذا وكذا، إذا كان مطابقا يعني لما هو مكتوب فإن ذلك سائغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيع المرابحة. قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماترة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت.
أولا المرابحة المقصود بها أن الإنسان يعني يشتري سلعة ثم يبيعها بالربح، فيقول يعني للمشتري: أنا اشتريتها بكذا وأنت أربحني بها كذا، أنت أربحني بها كذا، فإن هذا يعني سائغ، لأنه عرف السعر وعرف الربح الذي يعني سيدفعه، فيكون دخل في ذلك يعني دخل على ذلك على بينة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني في هذا أشياء يعني تدخل وأشياء لا تدخل، من ناحية يعني أحوال أو معاملات يكون فيها يعني إجرة الطي وإجرة كذا وإجرة كذا وإجرة كذا، فيعني تبين أن يعني ما يصح أن يكون داخلا تحت رأس المال وما كان غير داخل. نعم.
قال: إنه لا يحسب فيه أجر التماثرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من من يساومه بذلك كله،
إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله،
فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك: فأما القصارة والقياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو منزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
نعم.
قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والطرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.
نعم.
قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11 ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على 90، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير بالذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا.
نعم.
قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي 100 دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربعه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاعه على البرنامج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيع على البرنامج. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقوم لرجل منهم أقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغت صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظروا إليه طاوه قبيحا واستغلوه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.
نعم.
قال مالك: في الرجل تقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ضرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له.
البرنامج هو كما مر يعني وصف ما في داخل العدل أو في ما داخل يعني الكيس الذي يعني يكون فيه وصف ما في داخله بأن يكون فيه وصف كذا وكذا وكذا. فيقول الإمام مالك رحمه الله: إذا كان الوصف مطابقا لما في العدل، مطابقا لما في البرنامج، وهو الوصف الذي جاء فيه أن فيه كذا وفيه كذا وصفته كذا وكذا، فإنه يكون بذلك لازما. على هذا فالبرنامج هو الكتابة التي فيها توضيح ما في الكيس أو ما في العدل، يعني فإن البيع لازم ما دام أن ما في داخل العدل وداخل الكيس مطابق لما في البرنامج الذي هو الوصف الذي فيه يعني وصف ما في داخل العدل وأنه صفة كذا وكذا وكذا، فإنه يكون بذلك، وهذا هو مقصود بالبرنامج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيع الخيار. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بالخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال رحمه الله تعالى: بيع الخيار. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
ثم ذكر باب الخيار.
نعم. بيع الخيار
يعني إذا تبايع الشخصان سلعة يعني فيما بينهما، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. وأما إذا تفرقا وفيه شرط يعني الخيار، وأن واحد منهم قال أنا أختار لثلاثة أيام أنظر أو يعني وبذلك أبت، فإن هذا هو الذي أشار إليه، قال إلا بيع الخيار. فإذا حصل البيع بين اثنين وتفرقا تم البيع إذا لم يكن هناك شرط خيار. فإذا كان أحدهما شرط الخيار لنفسه أنه بعد يومين أو ثلاثة يبت في الأمر، وأنه يعني لا يلزم البيع إلا بعد أن يختار، فإن هذا هو الذي عني في الحديث، قال إلا بيع الخيار أي خيار الشرط، وإلا فإن البيع الذي يكون بينهما فإنه ينتهي بتفرقهما ويلزم بتفرقهما. لكن إذا كان أحدهما شرط الخيار ثلاثة أيام فإنه يمتد الخيار له إلى ذلك الوقت. وقد أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان.
ثم ذكر هذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال البيعان بالخيار.
كان أحسن الله إليك، عن عبد الله مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
كان نعم حديث مرفوع، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار،
قال لا أيما بيعين تبايعا نعم. فالقول ما قال البائع أو يترادان.
أيما بيعين
تبايعا فالقول ما قال البائع.
نعم، أي بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، ليس على قول المشتري، لأن هذا هو صاحب الحق، فالقول قوله لا أي مع يمينه. أو يتردان يعني إذا ما يعني قبل المشتري قول المدة بيمينه فإنهما يتردان، فيكون هذا يرد النقود التي أخذها وهذا يرد السلعة التي أخذها. وهذا الحديث الذي يعني ذكره يعني هنا يعني بلاغا عن 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 مسعود رضي الله عنه جاء موصولا يعني عند أصحاب السنن الأربعة، وصححه الألباني في إرواء الغليل. نعم.
قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف ولا خيار المبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه.
نعم.
قال مالك الأمر عندنا في الرجل سلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول مبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقال للبائع إن شئت فأعطي المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل المشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريت إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الربا في الدين. عن مالك عن أبي الزناد عن بسط بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقذوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله.
ثم ذكر باب
ما جاء في الربا في الدين.
باب ما جاء في الربا في الدين، وذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن أبا صالح مولى السفاح أنه اشترى إيش؟
قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل،
يعني باع بزا له على أهل دار نخلة إلى أجل، ثم إنهم يعني جاءوا إليه وطلبوا منه أنهم يعني يدفعون يعني يردون عليه
فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقذوني.
يعني دعه من الأجل وعرضوا عليه أنه يضع عنهم وينقذونه, يعني بدلا من كونه يعني يبقى الدين عليهم فيريد أن يتخلصوا من ذلك بأن يدفعوا بعضه ويسامحهم في الباقي. فيعني قال إنهم رجعوا إلى زيد
بن ثابت,
فقال لا أمر,
قال لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله,
يعني ما بك فيه ما بك فيه بشيء, لا يأمرك أن تأكل هذا ولا أن تؤكله. نعم.
قال عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر, فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه.
ما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وهو مثل الأثر الذي مر عن ابن مسعود عن زيد بن ثابت. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل, فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي, فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل.
ثم ذكر هذا الأثر هذا الكلام عن مالك رحمه الله في بيان عن زيد بن أسلم, يعني الذي نقله مالك عن زيد بن أسلم أنه ذكر ربا الجاهلية أن الواحد منهم إذا كان عليه دين وجاء الأجل جاء الدائن للمدين وقال إما أن تقضي وإما أن تربي, يعني إما أن تقضي تدفع الدين الذي عليك والحق الذي عليك وإلا فإنك تزيد يعني في الثمن الذي في همته ويعني ويؤخره, يعني فيقول إما أن تقضي وإما أن تربي, يعني تدفع زيادة من أجل التأجيل. وهذا هو ربا الجاهلية الذي يعني بنوه على هذا الأمر, وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, لأن ربا الجاهلية هو مبني على هذا وأنه أضعاف مضاعفة. فالدين يتسلسل, كلما حل الأجل جاء إما تقضي وإما تربي, ثم بعد ذلك يعني عدة مرات يعني يترتب على ذلك فيكون الربا حصل أضعافا مضاعفة. وهذا هو ربا الجاهلية الذي يعني واضح غاية الوضوح في تحريمه ومنعه في هذا الدين الحنيف, وهو الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم.
قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه.
نعم.
قال مالك للرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل, فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا 150 إلى أجل. قال مالك هذا بيع لا يصلح, ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة, أو يزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه, فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي, فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى جامع الدين والحول. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ثم ذكر بعد ذلك باب جامع
الدين والحول.
جامع الدين والحول, الحول المقصود هي الحوالة, يعني يكون إنسان يحيل إنسان على آخر, يعني هذا حوالة. وقد ذكر في هذا الحديث طلع عن حديث أبي هريرة طلع عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم, وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليتبع. وإذا وحيل أحدكم على مليء فليتبع. أورده من أجل قوله وإذا وحيل أحدكم على مليء فليتبع. يعني وقوله مطل الغني ظلم، يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين وهو غني فلا يجوز له أن يؤخر الحق عن صاحبه، وإنما عليه أن يؤدي الحق إلى صاحبه ما دام الله أغناه وعنده السداد الذي يسدد به لأنه غني. فإذا حصل منه أن تأخر أو مانع في إعطاء إيصال الحق إلى مستحقه فإن ذلك ظلم من هذا الغني لهذا الدائن الذي يطلبه، لأنه قادر على السداد. والمطل هو يعني هو معنى التأخير والمماطلة وعدم المبادرة إلى التسديد. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذا الغني أو هذا الإنسان المدين الذي عليه الدين سواء كان غنيا أو غير غني وحال إلى مليء، حال على مليء يعني شخص آخر، يعني فإن المحال عليه أن يتبع ما دام أنه على مليء. أما إذا كان على معسر فليس له أن يطلب. وهذا الحديث الذي يعني رواه الإمام مالك يعني صحيح عند الإمام مالك رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد
المسيب
أنه قال أنه يبيع الدين، قال لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك، يعني لا تأخي عند غيرك، يعني حتى تقبضه وتستوفيه. وقد مر بنا هذا أن الإنسان يعني لا يبيع ما ليس عنده، وإنما يعني لا يبيع السلعة إذا اشتراها حتى يحوزها وحتى ينقلها يعني إلى رحله أو إلى يعني المكان الخاص به. نعم.
قال يحيى قال مالك الرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحادث إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له، ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.
نعم.
قال مالك الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا.
نعم.
قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الشركة والتولية. قال مالك في الرجل يبيع البزة المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإنه فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن.
نعم.
قال مالك فالأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أم لم يقبض، إذا كان ذلك في النقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيع، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تورية ولا إقالة.
نعم.
قال مالك من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت فيه ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باعه السلعة، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة.
نعم.
قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يصيبه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه.
نعم.
قال مالك ولو أن رجل ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق لكم رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين وآمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما تحمد عاقبة في الدنيا والآخرة.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.